أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله الرحمن إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتفهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما شقرنا مع داود الجبال وسبحنا وطيرا وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الرابع والعشرون: لماذا تصلي على محمد وآل محمد؟ روي في صحيح أخبارنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. هذا الحديث موجود في وسائل الشيعة المجلد السابع صفحة 302، وأيضا موجود في بحار الأنوار المجلد الثامن صفحة 186. هنا ينقل السؤال: هل هناك خلاف في الصلاة على الرسول أو لا؟ الجواب: هناك قولان. القول الأول قال بوجوب الصلاة على الرسول وحده، أما ضم الآل إليه فللكمال وللفضل ولا يجب ضم الآل إليه. هذا القول الأول. القول الثاني قال بوجوب ضم الآل إليه، بوجوب ضم الآل إليه، وهو الصواب وهو الحق، وأدلته كثيرا منها الأخبار المستفيضة التي فيها بيان التصلية عند تفسير قوله تعالى، هذه الآية الشريفة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. فقد وردت العيون عن الإمام الرضا عليه السلام في مجلسه مع المأمون، قال: وقد علم الإمام الرضا عليه السلام يستدل على وجوب التصلية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع ضم الآل. قال: وقد علم المعالجون منهم أنه لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته، قيل: يا رسول الله، قد عرفنا التسليم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن طبعا هذا لا خلاف فيه أصلا وعليه إجماع الأمة، ولكن ما هو الدليل على ضم الآل إلى الرسول؟ ما هو الدليل على ضم الآل إلى الرسول؟ أجاب الإمام الرضا بقوله تعالى: سأل العلماء قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فسأل العلماء: من عنا بقوله ياسين؟ فقال العلماء: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يشك في ذلك أحد. فقال الإمام الرضا في سورة الصافات آية 130، قال تعالى: سلام على آل ياسين، وآل ياسين هم آل محمد. وبهذا أعطى الله تبارك وتعالى آل محمد فضلا لم يعطه، لم يملك أحد وصفه، وذلك لأن الله لم يسلم على أحد إلا الأنبياء، ولم يسلم على آلهم. مثلا قوله تعالى: سلام على نوح في العالمين، في سورة الصافات 79. سلام على إبراهيم، سورة الصافات 129. سلام على موسى وهارون، سورة الصافات 120. إذن لم يصلي على آل نوح، ولم يقل سلام على آل إبراهيم، ولم يقل سلام على آل موسى وهارون. فقط هنا جاء في كتاب العزيز: سلام على آل ياسين. أيضا قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عليه الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ فقال: أن تقولوا اللهم صل على محمد. بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا يأتي السؤال لماذا نصلي على محمد وآل محمد؟ يعني نحن نصلي على محمد، لكن لماذا نصلي على محمد؟ وما هو الأثر؟ هل أن الأثر للمصلي أم للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أن الصلاة تزيد في مرتبة الرسول الأعظم بحيث توسع شفاعته وتوسع وسيلته وتقربه إلى الله أو لا؟ الجواب أقوال. اختصار شديد، القول الأول قال أن الصلاة لا تزيد في مرتبة الرسول، لأن الله تعالى أعطاه من إعلاء الكلمة وعلو الدرجة ورفع المنزلة ما لا يؤثر فيه صلاة المصلي. فالرسول الأعظم هو الفرد الأول الذي جميع كمالاته بالفعل، وليس له حالة منتظرة للقوة بحيث يتكامل بالصلاة على محمد وآله، فلا تؤثر فيه صلاة المصلي، لأن العالي لا يستكمل بالداني. العالي لا يستكمل بالداني. إذا الفائدة والغاية من الصلاة على محمد وآل محمد ترجع إلى نفس المصلي وليس للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، إن الصلاة تزيد في مرتبة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، لأن مراتب استحقاق نعم الله تعالى غير متناهية. قد وصل الرسول إلى نعمة متناهية ولكنها لا زالت غير نعم الله غير متناهية. ما هو دليلهم؟ يستدلون بحديث، هذا الحديث بعض المحققين يقول لم أعثر عليه لا في كتب المصادر الخاصة ولا في مصادر العامة. الحديث مضمونه أن الرسول يقول أنه كان يطلب من العجائز الدعاء له ويقول لهن أن ربي وعدني مرتبة الشفاعة والوسيلة ولا تنال إلا بدعائي مثلهن. فيستدلون بهذا الحديث، لكن بعضهم يقول هذا الحديث لم يجد له أثر. هذا القول الثاني. القول الثالث، بعض المحققين قال إن الحقيقة المحمدية ذات مراتب مختلفة في مسألة الشرافة، ففي بعض المراتب لا تؤثر فيه، لا تؤثر صلوات المصلين فيه، يسميها يطلق عليها مرتبة الفيض الانبساط. وفي مراتب أخرى يقول تؤثر صلاة المصلي فيه، ويطلق على هذه المرتبة المرتبة الكونية الجسمانية، وهذه الأمور موكولة إلى العلوم الحكمية والمعارف الربانية. لا زال الكلام في الأصل الأول وهو التوحيد، وقد خصص المصنف قدست نفسه الذكية الفصل الأول من الأصل الأول، فقال وقد رتبت هذا الباب على فصول، أي الباب الحادي عشر عليكم السلام. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته، فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته. فلماذا قيد لذاته؟ هل هناك ممكن الوجود لغيره؟ هل هناك ممتنع الوجود لغيره؟ قال العلامة ولا شك في أن هنا موجودا، مثل العلامة ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجب الوجود لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة، فإن كان الموجد واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان الموجد ممكنا افتقر إلى موجد آخر، فإن كان الأول دار أي يلزم الدور وهو باطل بالضرورة وإن كان ممكنا آخر تسلسل وهو باطل أيضا، لأن جميع أحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة، فتشترك في إمكان الوجود لذاتها، فلا بد لها من موجب خارج عنها بالضرورة، فيكون واجبا بالضرورة وهو المطلوب. إذن هذا هو متن العلامة قدست نفسه الزكية في الفصل الأول في الأصل الأول وهو التوحيد. إذن العلامة الحلي خصص الفصل الأول في هذا الكتاب الشريف لإثبات الأصل الأول وهو التوحيد، وذلك بالدليل، يعني بناء على ما قدمه سابقا من أن معرفة أصول الدين تكون بالدليل لا بالتقليد، وجوب المعرفة تكون بالنظر والاستدلال. فبدأ يستدل، احنا بينا الكلام السابق كان في وجوب النظر، في وجوب النظر. الآن ما هو النظر؟ كيف نستدل على وجود الله تبارك وتعالى؟ بما أنه وجوب المعرفة بالنظر والاستدلال، يعني المسألة ليست ضرورية، المسألة مو بديهية يعرفها كل أحد، وأن ما اختلفت الناس في عبادة الخالق، كل منهم يعود إلى. إذن المسألة لا تتأتى، المعرفة لا تتأتى إلا بالاكتساب، ولذلك لابد من ذكر مقدمات خمسة في هذا الفصل الأول. المقدمة الأولى تقسيم المعقول إلى واجب وممكن وممتنع، وهو تقسيم عقلي، وهو تقسيم عقلي، أي أن المصنف استخدم طريقة القسمة الثنائية، طريقة الحصر العقلي، طريقة الترديد بين النفي والإثبات. وكما نعلم أن النفي والإثبات نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان فيكون قسما واحدا، ولا يرتفع فيكون لهما قسما ثالثا، أي أنه في هذه القسمة ليس أكثر من قسمين، لا يوجد أكثر من قسمين، فتكون حاصرة، فتكون جامعة مانعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في ذكر خواص الواجب لذاته. المقدام السيوي رحمه الله يذكر أن خواص الواجب لذاته خمس، وسنأتي عليها إن شاء الله. هذه على المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في ذكر خواص الممكن لذاته، لأن بعد الحصر العقل الذي أجراه أنه لا يوجد إما ممكن أو واجب أو ممتنع، ممتنع هو بعد ممتنع، فيكون الكلام في الواجب والممكن. إذن ما هي خواص الواجب وما هي خواص الممكن؟ إذن المقدمة الثالثة في ذكر خواص الممكن لذاته، المقدام السيوي رحمه الله ذكر ثلاثة خواص، ذكر ثلاثة خواص للممكن. المقدمة الثالثة أو الرابعة في بيان الدور وبطلانه، في بيان الدور وبطلانه. المقدمة الخامسة في بيان التسلسل وبطلانه. إذن كلامنا سيدور في هذه، في بيان وتوضيح هذه الأمور الخمسة التي أشار إليها المصنف العلامة الحلي رحمه الله، والتي ذكرها وأشار إليها أيضا المقداد السيوري. لكن قبل الخوض في هذه المقدمات الخمسة، وقبل الاستدلال والتوجه إلى الأدلة العقلية والنظر على وجود إله، وجود منظم، وجود مكون قد نظم وكون وأوجد قال الكون لا بد لنا من ذكر بحث، وهذا البحث لعله غفل عنه الكثير، وهو بحث مهم، وهو ما المقصود بالإدراك الفطري، وكيف يكون الانحراف عن الفطرة، وما هي الأمور التي تحيي هذه الفطرة، وما المقصود بالإدراك العقلي، وما هو الفرق بين الإدراك الفطري والإدراك العقلي. يعني هل يمكن لنا أن نستدل على وجود الله بالفطرة، أم أننا يجب علينا أن نلجأ إلى الأدلة العقلية، يجب أن نلجأ إلى النظر والاستدلال. المصنف رحمه الله دخل بالأدلة في النظر والاستدلال، لكن لا بأس بالإشارة إلى الإدراك الفطري، لا بأس بالإشارة إلى الإدراك الفطري. لماذا؟ لأن الله عز اسمه وجل شأنه وأمره ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، إذ عميت عين لا تراه رقيبة، وخسرت صفقة عبد لا تراه عليها دليلا، ولكن كما يقولون أن هناك نفوسا لم تقطع من جلس المعاصي، غابت حقيقته جلت حضرته عن قلوبها. فبدأوا يبحثون عن الأدلة العقلية لكي يثبتوا أن هناك إله وخالق لهذا الكون، يبتغون حقيقة وجوده التي هي عين وجوده الذي به ظهر الوجود. الله تبارك وتعالى هو الموجود في كل مكان بل فوق المكان، والمعبود بكل لسان، فلا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، فهو أزلي أبدي سرمدي. الدليل على وجود الله تعالى يكون ويتم من طريقين: الطريق الأول الإدراك الفطري، وهذا الذي لم يذكره العلامة رحمه الله أو المقداد الشيوري رحمه الله. الدليل الثاني هو الإدراك العقلي. الدليل الثاني هو الإدراك العقلي. الآن قبل الدخول في الأدلة العقلية، أي في الإدراك العقلي على وجود إله وخالق ومكون ومنظم لهذا الكون، لابد لنا أن نتوجه قليلا إلى الفطرة. ماذا يقصد بالفطرة؟ وهل أن مثلا أهل البيت عليهم السلام الذين يقولون إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعتمدون على الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، أم أن هناك أمر آخر؟ إذن الآن نبدأ ونحاول توضيح المقصود من الإدراك الفطري قبل أن نتوجه إلى الإدراك العقلي والأدلة العقلية والنظر والاستدلال على وجوب معرفة الله ووجوب معرفة الله. ماذا يقصد بالإدراك الفطري؟ الجواب تعريفه هو الشعور التوحيدي المأخوذ في أعماق النفس البشرية، أي أن هو الشعور التوحيدي بالله تعالى المركوز في أعماق النفس البشرية، أي أن الناس مفطورون على معرفة الله تبارك وتعالى بالفطرة. حتى ما هي الأدلة على الفطرة ستأتي إن شاء الله، إلا أن الحجب الظلماني تمنع من توقف هذه الشعلة الإيمانية، وبحسب درجة تلك الموانع، يعني الإدراك يتفاوت شدة وضعفا بحسب قوة الشيء إلى الله تبارك وتعالى والتوجه إليه. فكلما ازدادت حركة الآدم نحوه تبارك وتعالى، كلما قوي هذا الإدراك الفطري إلى أن يصل إلى مرحلة عالية كمالية، مرحلة يعبر عنها أهل البيت عليهم السلام: قلنا لنا مع الله حالات لا ينسأها ملك مخرب ولا نبي مرسل. وهذا من أعلى درجات التطهير في أحاديث أهل بيت العفة والطهارة. القرآن الكريم أكد على مسألة الإدراك الفطري والفطر في آيات عديدة، منها في سورة الروم الآية 31 ماذا قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن فطرة الله تعالى تعني أنه سبحانه وتعالى أودع في كيان الإنسان عندما خلقه، أودع في كيان الإنسان غريزة معرفة الله، فلا بد له من أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مجبول يعني بفطرته تهديد، وأكو هداية كونية تكوينية أو كونية، مجهول بفطرة تهديد إلى تتميم نواقصه فتجده يبحث عن الكمال، مجهول بفطرة ترفع حوائجه يتوجه إلى رفع حوائجه، لعله في هذه الآية الشريفة في سورة الشمس آية 8: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن هناك إلهام، هناك غريزة مودعة في نفس هذا الإنسان وفي قلبه تهديه إلى تتميم نواقصه. أيضا في سورة البقرة الآية 138 قوله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن هذه الآية صبغة الله فيها تصريح في فضلية الدين والإيمان لله تعالى. أيضا آية الميثاق تؤكد على أن الإنسان يعرف الله بالفطرة، وهو ليس بحاجة إلى الأدلة العقلية على إثبات وجود إله وخالق لهذا الكون. سورة الأعراف 173 آية الميثاق: وإذ أخذ ربك، التفت لها الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما استثناء، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أشهدهم عن ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الأعراف 73. إذن الكل شهد بأن الله ربهم. لا تجون قاتل عقب يوم القيامة وتقولون ما كنا ندري. زين شنو اللي صار؟ ما الذي حدث بمجرد أن نزلت البشرية من الأرض؟ وبالتالي تجد أن هناك يعبدون البقر، وهناك يعبدون الحجر، وهناك يعبدون القمر، وهناك يعبدون إلى آخر. ما الذي حصل؟ في تفسير القمي يسأل ابن مسكان، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قلت من السؤال يقول لي: قلت معاينة كان هذا؟ علم الذر هذا إن شاء الله، علم الذر معاينة كان هذا؟ قال الإمام الصادق: نعم، جمع الخلائق وأشهدهم على أنفسهم. فتب الإمام يقول: فتبتت المعرفة ونسوا الموقف. إذن المعرفة مركوزة في نفس كل إنسان، ولكن الموقف نسوه. وسيذكرونه، الإمام يقول: وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدري أحد من خالقه ومن رازقه. أيضا في قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، هذا الخطاب لمن؟ الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الغاشية الآية 22: فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكرهم يا رسول الله بذلك. إذن الكل بالفطرة مركوز في جبلته أن الله هو خالقه وأنه هو رازقه، ولكن صار نسيان، نزلت البشرية وأن البشرية تعبد غير الله تبارك وتعالى. أيضا ورد في الكافي المجلد الثاني صفحة 12 باب فطرة الخلق على التوحيد لا بأس بمراجعة في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصالح عليه السلام قال سألته عبد الله بن سنان سألته عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها ما تلك الفطرة؟ فقال عليه السلام هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم اليوم أسلمت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي، وهذا الإكمال والإتمام أيضا بالولاية حتى الولاية بالفطرة. قال هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم آية الميثاق حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الإمام يقول وفيه المؤمن والكافر، يعني الذي جاء أجاب بقوله بلى ألست بربكم بلى الكل من بني آدم، وفيهم المؤمن والكافر، وعندما نزلوا لا تصار منهم مؤمنا يقول بالتوحيد ويلجأ إلى الله وصار منهم الكافر. إذن الحجة قائمة على البشر بهذه الأدلة، الحجة قائمة على البشر بأمور كثيرة، منها أنه خلقة الإنسان مبنية على الإيمان به تعالى، فرق نزل في جبلته ما يعرف صغرى كبرى نتيجة استقراء تمثيل قياس استثنائي ما أدري شنو من هذه الأمور المنطقية والفلسفية، لكن كل إنسان سواء كان عربي أو أعجمي بالفطرة مركوز في أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق. لكن ما الذي حصل؟ إذن خلقة الإنسان مبنية على الإيمان به تعالى بمقتضى الفطرة السليمة التي وهبها الله تبارك وتعالى له عندما خلق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله قد أودع فيه عقلا، فبمساعدة العقل الهادي إلى الله تعالى سيظل هذا الإنسان يطلب التمام، سيظل سالكا إلى طريق الهداية، ولكن بشرط ما لم يعرف عائق أو يمنعه مانع. إذا نستفيد أن هناك عوامل خارجية قد أثرت وحجبت هذا الإدراك الفطري، حجبت الفطرة عن الناس، وبالتالي لجأوا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى كالذنوب والآثار الوضعية والبيئة الفاسدة والجهل إلى آخره. لذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه هم الذين يهودانه، ولحتى يأتي أبواه كي يهودانه أو ينصرانه أو ينصرانه. أيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، هذا دليل على أن شعلة الفطرة متوهجة عند أهل البيت ولم تتأثر بالموالع والعوائق بالذنوب والآثار الوضعية وغيرها من الأمور التي حجمت الفطرة والتوجه إلى الله، وبالتالي أصبح الإنسان يستدل بالبعرة حتى يثبت وجود الله، يستدل بالبعرة بالدليل العلمي بالآثار على المؤثر حتى يثبت وجود إله وخالق لهذا الكون. وهنا ينقدح سؤال، إذا نستنتج أن الشعور التوحيدي مركوز في جبلة كل خلقته الأولى، والكل قد شهد أن الله خالقه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. الإمام الصادق يقول فيهم المؤمن والكافر، لكن ما الذي نجد البشرية منذ أن نزل آدم عليه السلام على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام إلى الوقت الحاضر هي مختلفة، هي قد أشرفت منها، قد عبدت ما عبدت من الآلهة والأوثان، والكل قد شهد. إذن هناك فطرة مركوزة في جبلة كل شيء، بمقتضى هذه الفطرة ينقاد العبد إلى عبادة الله والتوجه إليه، لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هناك حجب، موانع، عوائق، آثار وضعية، ذنوب، عيوب قد أثرت على هذه الفطرة فجعلت شعلتها تكون ضعيفة أو تنطفئ تماما، وبالتالي لجأ هذا العبد إلى عبادة غير الله تعالى، وبالتالي لجأ هذا العبد يبحث عن الدليل حتى يثبت وجود إله وخالق، يبحث عن البعرة ثم يرتب دليل إني أو دليل لمني إلى غيرها من الأدلة العقلية وصغرى وصغرى، ويتأمل ولعله يقضي شطرا من عمره حتى يثبت أكو الله، أكو خالق، أكو منظم، أكو مكون. هنا يأتي السؤال، إذا أردنا أن نرجع إلى الفطرة، ما هي الأمور التي تحيي هذه الفطرة؟ وقد شعلة الفطرة من جديد بحيث هذا العبد لا يحتاج إلى هذه الأدلة العقلية المذكورة في الكتب مثلا العقائدية، وإنما يوجد عنده طريقان، الطريق الأول والطريق الثاني اللي هو الأدلة العقلية. الجواب أن الطرق التي تحيي هذه الفطرة منها أمور كثيرة، منها معرفة الدين واتباعه، معرفة الدين واتباعه. الدين عبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع، عبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع، وبالتالي لكي ينال هذا الإنسان سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. بعبارة أخرى هو مجموعة أحكام، هو مجموعة أحكام الفائدة منها تنظيم حياة الفرد والجماعة، ويأخذ بأيديهم إلى سبل الصلاح والخير والفضيل. وهنا يتجلى لطف الله ورحمته، وهنا يتجلى التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية، لأن الله تبارك وتعالى أرسل سفراء لعله في رواية 424,000 نبي و 124,000 رسول، أرسل سفراء يرشدوا هذا الإنسان إلى جادة الصواب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ الخطبة الأولى: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأذوهم ميثاق فطرته، يذكروهم بذاك الميثاق، لست بربكم قالوا، ويذكروهم من فيه نعمته، ويحتجوا عليهم بعد حتى يقيموا الحج عليهم، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دخائر العقول. إذن معرفة الدين واتباعه من الأمور المهمة التي تساهم في إيقاد شعلة الفطرة وإزالة ما علق بها من أدران وأوشاح وقدارات دنيوية، وبالتالي سيتذكر هذا العبد المسكين ذلك الميثاق الذي كان مع الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذن قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ يا آية هذه سورة ياسين الآية 61: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ وين كان هذا؟ وقوله تعالى: تذكر إنما أنت مذكر في سورة الغاشية الآية 2: أي فهذا العهد وهذا الميثاق الذي كان، وهذه التذكرة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذكر فيها الناس بحملها للناس، والتذكر والتذكر فرع وجود معرفة، وإلا إذا لم يكن فرع وجود شيء يذكرهم به سيكون الكلام لغو. وهذا يتنزه عنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. إذن نستدل أن معرفة الله تبارك وتعالى مغروزة في أعماق البشر، وإلا سيكون الأمر تذكر إنما أنت مذكر سيكون لغوا، وهذا ينزع عنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. إذن فيتضح من خلال تفسير النبي للناس أن لهم سابق معرفة بالأصول، وليس النظر والاستدلال هو الذي يوجدها عندهم، ولكن الرسول وظيفته إحياء هذه الأمور بعد أن اندرست، بعد أن نسيت. والسبب في ذلك نتيجة الاحتكاك بعالم المادة والاستغراق بمتع الحياة وهذا يسبب البطر والطغيان والكبر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان آية 19: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذن الإدراك الفطري هو شعور توحيدي مقبوض في أعماق النفس البشرية يقود كل إنسان ويهديه إلى أن هناك خالق موجود ومنظم لهذا الكون. الآن مثلا ما هو الإدراك العقلي؟ وما هو الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري؟ الإدراك العقلي هو الاستدلال الفكري الذي سنأتي إن شاء الله بيانه في عبارة العلامة. الإدراك العقلي هو الاستدلال الفكري المنطقي والفلسفي على وجود خالق لهذا الكون. يعني بعد أن بينا طريق الفطرة والذي هو طريق سهل يسير يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى معرفة الله تعالى، هناك طريق آخر أيضا يوصلنا إلى معرفة الله تبارك وتعالى، ولكنه أكثر تعقيدا من الطريق الأول، وهو التعرف على الله تبارك وتعالى عبر الاستدلالات المنطقية. التعرف على الله تبارك وتعالى عبر الاستدلالات الفلسفية. الآن يعني صار عندنا طريقان: الطريق الأول الفطرة، ولكن بعد أن فقدت الفطرة لجأ هذا الإنسان المسكين إلى الإدراك العقلي، إلى الأدلة العقلية على وجود خالق وطالع لهذا الكون. هنا نسأل هذا السؤال: ما الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري؟ الإدراك الفطري مخصوص لمن لم يدخل الشك إلى قلبه. وقطعا أن أكمل أفراد هذا الصنف هم أهل البيت لم يدخل الشك في أعماق قلوبهم، وبالتالي هذا الاستدلال أو الإدراك الفطري مخصوصا بهم، وإنما يريد هذا الإنسان تقوية اعتقاده بربه تقدمت أسماءه. الإدراك العقلي هو خاص بمن داخل الشك العقلي، هو خاص بمن داخل الشك أعماق قلبه، فلا بد معه من دواء فكري. ما عنده شك، هل يوجد إله أو لا يوجد إله؟ هذا الإله ما هي صفاته؟ لماذا فعل كذا؟ إلى آخرها من هذه الشكوك والأسئلة. إذن هذا الإنسان لا بد له من دواء فكري به يعالج مرضه النفسي. ما هو هذا الدواء الفكري؟ الأدلة. الدواء هو الأدلة العقلية، هو النظر والاستدلال. يعني هذا المرض، هذا الشك يتكفل به الإدراك العقلي الذي هو بمثابة جسر حديدي للعبور إلى وسط الأمام. بينما الطريق الأول كان بعكس الإدراك الفطري الذي هو بمثابة جسور بسيطة توصل هذا الإنسان إلى مستوى وهو معرفة الله تبارك وتعالى. نعم، لقد كثرت الأدلة، كثرت البراهين لإثبات وجود إله، وإن كان عز اسمه لا يحتاج إلى هذه، لا يحتاج إلى دليل يدل عليه، وهو عين ما قال سيد الشهداء إمام الحسين عليه في دعاء عرفة. ماذا قال؟ قال: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ يعني دلالة الأثر على المال يستدل بأن هذا النظام لا بد له من منظم، وهذا الأثر لا بد له من مؤثر. الإمام الحسين لا يقبل هذا، يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عجيب، يعني هذا الكون فيه ظهور ما موجود في الله تبارك وتعالى بحيث أستعين بهذا الظهور حتى أسدد أخو إله وخالق؟ أيكون من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عمية عين لا تراها عليك؟ عميت عينا لا تراك عليها رقيبا. إذن معرفة الله عز وجل من أوضح الأشياء، لكن ليس عند كل البشر، لكن ليس عند كل البشر بل عند من تلي في الله تبارك وتعالى. يقول توماس كارليز الذي اقتبس مقالته من مشكاة الولاية، يقول إن الذين يريدون إثبات وجود الله تعالى بالبرهان والدليل ما هو إلا كالذي يريد الاستدلال على وجود الشمس الساطعة الوهادة بالفانوس. عندما يقول واحد يجيب له فانوس حتى يشوف الشمس هذه الوهادة الساطعة يقول أكو شمس سوماكو، اللي يستخدم الأدلة والبراهين حتى يثبت أكو إله وخالق مثله كهذا. وهذه المقولة مقتبسة من كلام أهل البيت عليهم السلام. إذن نستنتج أن الناس قد حجبت المعاصي نور الفطرة من قلوبهم، أن الناس قد مات وهد اليقين في صدورهم، فهم بحاجة إلى ما يوقف هذه الظلمات، فهم بحاجة إلى ما يحيي من طفأ من هذه السرائر نتيجة ما جلته أيديه جزاء بما كسب بسبب الذنوب والمعاصي والآثار الوضعية وغيرها. وليس الله بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إذن الذي يوقظ الضمائر، الذي يحيي السرائر، ما هو الدواء الذي يعين على هذا الأمر؟ هو العقل ومدركاته، العقل ومدركاته، لأن الإدراك الفطري قد فقد بسبب المعاصي بسبب الذنوب. لذا قامت الدراسات الفلسفية على تأسيس براهين وأدلة لكي تثبت أن هناك خالق، أن هناك موجود، أن الذي خلق الكون موجود. لذلك نجد أن من هذه الكتب هو كتاب الباب الحادي عشر، ندع إلى هذا الدليل لأن الناس قد فقدوا الطريق الأول وهو طريق الفطرة. فقال العلامة الحمدي رحمه الله: الفصل الأول في إثبات، في إثبات واجب الوجود لذاته. بعدها وقال من قبل، وقال من قبل فيما يجب على عامة المكلفين من معرفته، من معرفة أصول الدين بالدليل، بالدليل لا بالتقليد. المقداد السيور رحمه الله يقول: ولما وجبت المعرفة، معرفة أصول الدين، وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال. أما المقدمات الخمسة التي أشرنا إليها والتي إن شاء الله سندخل فيها في الفصل الأول، أشرنا لها في بداية الدرس، ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. Thank you.